التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعد أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت الشرطة العراقية مساء السبت في حصيلة جديدة أن 16 متطوعا في الجيش العراقي على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه بالقرب من مركز تطوع للجيش غرب بغداد. وصرح مصدر في الشرطة رافضا الكشف عن اسمه بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بالقرب من بوابة لمركز تطوع للجيش العراقي في حي الرسالة في منطقة أبو غريب، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 21 آخرين بجروح بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكانت الحصيلة السابقة أعلنت مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح. دعت وزارة الداخلية العراقية السبت عناصر الفصائل المسلحة في محافظة الأنبار إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم طوعا لقوات الأمن على أن تضمن لهم محاكمة عادلة. وصرح مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف بأن تطورا أمنيا كبيرا تحقق في محافظة الأنبار خصوصا في الأسابيع الثلاثة الماضية من خلال استهداف رؤوس الإرهاب من قبل عشائر الأنبار وقوات الأمن العراقية بحسب تعبيره. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع فرقة الخليج الأمريكية لإعادة إعمار محافظة الأنبار أن السلطات ستضمن محاكمة عادلة للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم طوعا للحكومة. توجه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيتشيرفان بارزاني السبت إلى إيران على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة من طهران. وصرح مصدر في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق بأن بارزاني سيجري خلال زيارته مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول الوضع في العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عن المصدر قوله أيضا إن بارزاني سيبحث مع المسؤولين في طهران مسألة تسلل الإرهابيين عبر الأراضي الإيرانية إلى داخل كردستان العراق على حد تعبيره. أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الحركة ترفض مشروعا لنشر قوات تابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على حدود قطاع غزة لمنع الهجمات على إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة عرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وعباس مشروعا يتضمن جدولا زمنيا لنشر القوات قبل نهاية حزيران لمنع نشطاء غزة من إطلاق الصواريخ والتهريب. اجتمع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير السبت مع وزيري المالية والسياحة الفلسطينيين سلام فياض وخلود دعيبس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في لقاء هو الأول من نوعه مع وزراء من الحكومة الفلسطينية. أعلن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم السبت أن التنظيم أعاد بناء دفاعاته في شكل يتيح له الرد على هجوم إسرائيلي جديد. وقد جاء إعلان قاسم في سياق تصريحات أدلى بها لفضائية الجزيرة القطرية، وقال فيها إن حزب الله أعد ما وصفها بخطط عسكرية جديدة لمواجهة أي عمل عسكري إسرائيلي محتمل. بدأ رئيس البرلمان الإيطالي فاوستو بيرتينوتي السبت في لبنان جولة في المنطقة تشمل أيضا مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. في طهران أفادت وسائل الإعلام السبت بأن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي رحب باقتراح سويسري بمواصلة المحادثات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وذكرت صحيفة طهران تايمز اليومية التي تصدر بالإنجليزية أن متكي اجتمع مع مبعوث سويسري على هامش المؤتمرين الدوليين اللذين عقدا في مصر في 3 و 4 أيار لبحث سبل إنهاء العنف في العراق. في الكاميرون أعلن أن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية على متنها 114 فردا تحطمت في منطقة غابات كثيفة في جنوب البلاد السبت بعد وقت قصير من إقلاعها. وقامت طائرات هليكوبتر بعمليات بحث في منطقة واسعة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا، لكن موقع الحادث لم يعرف بعد. أخيرا وفي باريس أفاد استطلاع للرأي نشر قبل انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الجمعة بأن مرشح اليمين نيكولا ساركوزي سيفوز على المرشح الاشتراكية سيغولين رويال غدا الأحد بنسبة 55% مقابل 45%. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري لمستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تأتيكم من إذاعة العراق الحر تتعلق بحادث استهداف محطة إذاعة دجلة في حي الجامعة. كما نتابع الشؤون العراقية في الصحافة الأمريكية والمصرية، ونتعرف على محاور بحث لتحالف الحريات بشأن التعديلات لبعض مواد الدستور العراقي، ونطلع على معاناة البغداديين بسبب الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الوطنية، ونختتم الساعة بعادة لبرنامج أجيال. نبدأ معكم من بغداد، حيث عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم السبت مع مديرة إعمار المنطقة الوسطى في فيلق المهندسين للجيش الأمريكي ديبرا لويس. أكد فيه أن الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار بدأت تشهد تحسنا كبيرا سيساعد في إعادة إعمارها. اللواء الركن خلف أشار أيضا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا تدعو فيه الجماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم طواعية، ضامنا لهم محاكمة عادلة والعفو عمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء من المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية. ليث أحمد والتفاصيل.
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف أن الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار بدأت تشهد تحسنا كبيرا يفسح المجال أمام إعادة إعمارها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده خلف السبت مع مديرة إعمار المنطقة الوسطى في فيلق المهندسين للجيش الأمريكي العقيد ديبرا لويس. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول تعرض العديد من المؤسسات الحكومية في محافظة الأنبار إلى هجوم من قبل العناصر المسلحة مما عاق عملها خلال الفترة السابقة، أجاب المتحدث باسم وزارة الداخلية:
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة حصل تطور مهم جدا. الآن انطلقت هذه القوات إلى مرحلة الهجوم وهم بدأوا يتهاون أكثر من 80% من مساحة الأنبار الشاسعة جدا التي تمثل ما يقارب تقريبا ربع مساحة كل البلد. الآن لا توجد مؤسسة في الأنبار يمكن ضربها بسهولة كما كان يفعلون في عام 2006. الآن من الصعب أن يضرب مركز شرطة في الأنبار وبشكل يعني التحدي الدخول إلى البناية وتفجيرها ومصادرة السلاح وقتل الشرطة. الآن لا يحصل هذا، يعني العمليات بدأت تأخذ اتجاها آخر.
ويبدو أن الضغط الحكومي والعشائري على المجاميع المسلحة في محافظة الأنبار أعطى مفاتيح السيطرة لأجهزة وزارة الداخلية، مما حذا بها لإصدار بيان تدعو في هذه الجماعات إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم حسبما أوضح اللواء الركن عبد الكريم خلف.
يوم أمس أعلن بيان لأول مرة يعني من 4 سنوات أن على هؤلاء الذين يحملون السلاح أن يضعوا السلاح ويسلموا أنفسهم طواعية، والذين تلطقت أيديهم بدماء العراقيين سنضمن لهم محاكمة عادلة، أما الذين لم يتورطوا بعد فسنقوم بضمان عفو عام وشامل عن هؤلاء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن في نية الوزارة رفع عديد منتسبيها في محافظة الأنبار ليصل إلى 21,000 منتسب.
تمت الموافقة على دعم جهودنا الأمنية هناك والموافقة على تطوع 9,000 شرطي في هذه المدينة، النية أن يصل إلى 21,000 لكي يتم ضبط الأمن في هذه المدينة. وافقنا أيضا على ميزانية ضخمة إلى مؤسسات وزارة الداخلية، أعدنا بناء لحد الآن أكثر من 8 مراكز للشرطة في كل أنحاء الأنبار.
من جهتها أوضحت مديرة المنطقة الوسطى التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن المخصصات المالية التي رصدت لمحافظة الأنبار من المنحة الأمريكية تبلغ 350 مليون دولار، وزعت على 125 مشروعا خدميا مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى بناء مستوصفات ومراكز صحية. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية توفير الحماية لهذه المشاريع لا سيما أن بعضا منها تعرض إلى التدمير، أجابت العقيد ديبرا لويس:
نحن نشاركك القلق حول حماية المشاريع التي أنجزناها، ولكننا غير مسؤولين عن الأمن وهو لا يقع ضمن واجبنا. نحن نقوم فقط بإنشاء هذه المشاريع، ويجب أن تعلم أن هذه المشاريع يتم تحويلها إلى الحكومة العراقية بعد الإنجاز، وعلى الحكومة توفير الحماية لها، وفي المستقبل ستكون هنالك جهود مشتركة بهذا الخصوص.
وفي لقاء خاص أوضحت العقيد لويس أن أجزاء عديدة من محافظة الأنبار باتت الآن جاهزة لدخول الشركات الراغبة في الاستثمار وإعادة إعمار هذه المحافظة.
النجاح يجلب النجاح في المناطق التي الآن متوفر بها الأمن والنجاح، طبعا راح يجلب النجاح وراح يجلب تقدم واستثمار إن شاء الله. طبعا في المناطق الأخرى أيضا هي أيضا لم تترك ولم تهمل، ولكن الأمر يكون شوية أصعب، فنحن نحاول بأقصى جهدنا لتوفير الأمن والاستقرار في هذه المناطق الأخرى، وإن شاء الله يكون النجاح يجلب النجاح مرة أخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، ونستمع الآن إلى تقرير عن حادث استهداف مكتب إذاعة دجلة في حي الجامعة يوم الخميس وهو يوم الصحافة العالمي. الحادث أسفر عن استشهاد أحد منتسبي الإذاعة وجرح آخرين. تفاصيل هذا الحادث وملابساته التي أدت إلى توقف بث الإذاعة بعد أن هاجمها المسلحون مساء الجمعة وأحرقوا أجهزتها وموجوداتها، يتحدث عنها مديرها بالوكالة كريم اليوسف، الذي أشار إلى أن إذاعة دجلة إذاعة مستقلة وغير مسيسة وتستقبل العشرات من الاتصالات اليومية من قبل المستمعين. نبيل الحيدري يطلعنا الآن على تفاصيل الحادث.
تعرضت محطة إذاعة دجلة إلى هجوم مسلح عنيف ظهر يوم الخميس، قام به 10 من المسلحين المجهولين كانوا يرومون احتلال مبنى الإذاعة الكائن في حي الجامعة ببغداد. وقد حدثت مواجهة مسلحة بين المهاجمين ومنتسبي الإذاعة الذين استعملوا أسلحتهم الشخصية للدفاع عن أنفسهم حسب ما يعرضه مدير إذاعة دجلة وكالة كريم اليوسف.
اليوم الخميس يوم الثلاثاء يوم الصحافة العالمي تعرضنا إلى هجوم من قبل 40 مسلح، قاومنا بما بحدود حوالي 25 دقيقة بعد ما استنجد بالجيش. عموما طبوا هما للطابق الاول، حاولنا القاتل بالطابق الثاني احنا وقسم من المسلحين ايضا من السطوح المجاوره اللي هي بيوت عموما فارغه، فخسر قتالنا بالطابق الاول حد ما اجانا الجيش، وهم خلوا اول ناس في الطابق الارض نصفه وانسحبوا، وبعدين الجيش انقذنا وطلعنا من المكان.
ويتكرر الهجوم ثانية على مبنى الإذاعة الدجلة في اليوم التالي الجمعة بغية تخريب وحرق موجوداتها حسب اليوسف.
بارحة بالليل يعني كملوا على الأجهزة المتبقية وما تبقى من المحطة قاموا بحرقها وتفجيرها.
استهداف الإعلاميين والمؤسسات الصحفية منهج تدأب عليه الجماعات المسلحة بغض النظر عن طبيعة المؤسسة وهوية الإعلامي.
والله إذاعة دجلة هي إذاعة مستقلة، إذاعة محايدة، إذاعة تخاطب كل العراقيين، نستقبل مكالماتنا ويعبرون عن رأيهم كل مكان من كل أماكن العراق، اللي يخابون من الفلوجة والأنبار والنجف ومن أي مكان. يعني إذاعة مو هي إذاعة طائفية أو مسيسة لجهة معينة، إذاعة دجلة هي إذاعة مستقلة. وبالحقيقة يعني إحنا ما أجانا تهديد سابق، قدمنا شهداء، يعني قدمنا حالنا حال الإعلاميين العراقيين. ما يعني ما نعرف الجهة اللي هاجمتنا، ولكن كان هجوم يعني مدبر مرتب وقوة كلش كبيرة كانت بالبي كي سي والار بي جي 7، ويعني استخدموا كل كافة الأسلحة والسلسلة وكل جماعة. أنا كنت قاتل بالسلاح الخاص، وحتى المخرجين والمقدمين للبرامج أيضا الأسلحة، لأن حقيقة عندنا سلاح داخل المحطة وسلاح مرخص يعني كلاشنكوف هو اللي نستخدمه.
وعن تكرار حوادث الاغتيال والتصفيات التي تشهدها شوارع حي الجامعة الذي ينزح الكثير من سكانه الأصليين رعبا مما يحدث فيه من حوادث تهجير واختطاف واغتيال، والذي شهد أيضا استشهاد زميلتنا مراسلة إذاعة العراق الحرة الشهيدة خماء المحسن، يقول كريم اليوسف:
والله أخي حي الجامعة أنا اللي يعني اللي نعرفها المنطقة من مناطق أرب من أقل مناطق في بغداد، وتقريبا يعني قلب بغداد، يعني مو تعتبر أطراف. حي الجامعة من الطبقة المثقفة، أغلبية الناس اللي ساكنها هم غادرة والمنطقة، أغلب البيوت هي فارغة، فاستغلوها الجماعات المسلحة، وأيضا مفتوحة من ناحية على منطقة الآمرية الغزالية المخط السريع. أهل المنطقة هاي حي الجامعة هم من تقريبا الطبقة فوق الوسطى كمستوى، يعني أكثرهم هجروها بسبب العمليات الإرهابية اللي تصير. يعني أنا أعتبرها حي الجامعة مقبرة الإعلام العراقي، يعني عدة شخوص إعلاميين عراقيين انقتلوا بهذا المكان وخصوصا بهذا المكان. يعني حي الجامعة من المناطق الساخنة، يعني كل شوية يومية يعني دلاحظ إحنا دلاحظ أكو جثث مجمرة واختطافات تصير بالمنطقة وكذا.
وحول تقييمه لأداء القوات الأمنية المسلحة ورد فعلها للحادث، خصوصا وأن 4 من منتسبي إذاعة دجلة جرت محاولة اختطافهم صبيحة يوم الهجوم.
قبل الحادث اتصلت بهم، ولأن احنا الصبح حقيقة 4 شخوص انخطفوا منا، بس خلصوا من الخاطفين يعني طاقات بالسيارة، وصدمنا وياهم وبلغت جهات الأمنية، بلغت مسؤول عن المنطقة، ولكن كان الأداء ضعيف وكان الأداء مو مستوى المطلوب.
حادث استهداف إذاعة دجلة من قبل مجاميع مسلحة واستشهاد أحد منتسبيها وجرح آخرين جرى في حي الجامعة يوم الخميس 3 أيار، عندما كان العالم يحتفل بيوم الصحافة العالمي. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يشارك في منهاجنا المعد لهذا اليوم سعدي توفيق بهذه الأغنية.
Oh,
احبابك واطير بيك اشحنات العمر لو نقضي وطر بيك وطر جناح الطير ريد اخذ وطار بي اطيرا على العزيز العيان علي
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن للإطلاع على ما نشرته الصحافة الأمريكية برفقة الزميل أياد الجيلاني.
مستمعينا الأعزاء، أقدم إلى حضراتكم فيما يلي جولتنا الأسبوعية على الصحافة الأمريكية. نتوقف فيها أولا عند تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز تروي فيه أن صاحب محل تصوير في وسط بغداد يدعى مازن فاروق يتلقى يوميا عشرات الصور تبين بكل وضوح ما يجري في بلاده. ويتابع التقرير بأن مازن فاروق البالغ من العمر 37 عاما يتشوق إلى طبع صور الأشخاص المبتسمين وصور المناسبات السعيدة مثل حفلات التخرج وحفلات الزفاف والأطفال الذين يخطون أولى خطواتهم في مسيرة حياتهم، غير أن أفلام الزبائن التي يطبعها هذه الأيام تذكره يوميا بالحرب الأهلية الدموية الدائرة في العراق بما تحتوي عليه من صور الشهداء ومشاهد مواقع التفجيرات الانتحارية وصور ضحايا التعذيب. وتمضي الصحيفة في تقريرها إلى أن مازن يعمل 6 أيام في الأسبوع، إلا أن عمله المتواصل باستثناء صور الموت والدمار يتمثل في التقاط الصور اللازمة لجوازات السفر، فلقد تضاعف الطلب على هذه الخدمة ما يدفعه إلى التعليق الجميع يريدون مغادرة العراق بحسب تعبيره. ويوضح مازن بأنه لا يرفض الزبائن الذين يأتون بأفلامهم المليئة بصور التفجيرات والحرائق والجثث، فمعظم الضحايا في هذه الصور هم من أقرباء الزبائن الراغبين في توثيق معاناتهم أملا منهم في المطالبة بالتعويض من القوات الأمريكية أو الحكومة العراقية. ويخلص التقرير إلى النقل عن مازن فاروق تأمله: الذي يقلقني هو مدى تأثير عملي على حالتي النفسية، فلقد طبعت هذه المشاهد في ذهني بشكل تصعب إزالته، بحسب ما نقلت عنه اللوس أنجلوس تايمز. أما صحيفة واشنطن بوست فتشير إلى أن العراق بات ينزف الأطباء مع تزايد العنف الذي يهز البلاد، ما دفع الحكومة العراقية أخيرا إلى اقتباس أحد إجراءات صدام حسين، وذلك من خلال منعها كليات الطب من تزويد المتخرجين بالشهادات أو بيانات درجاتهم. ويوضح تقرير الصحيفة بأن صدام تمكن من بناء نظام رعاية صحية جيد من خلال حجب الجوازات والشهادات عن الأطباء، ففي الوقت الذي يمكن للطبيب المتخرج أن يعمل في العراق بالاستناد إلى كتاب من كلية الطب التي تخرج منها، إلا أن العمل في الخارج يتطلب إبراز الشهادات ومعدلات الدرجات. وتنقل الصحيفة عن طلاب كلية الطب جامعة بغداد قولهم إن إعلانا تم وضعه في آذار المنصرم داخل المكتب الذي يراجعونه لتسلم شهاداتهم أشار إلى أن أمر تجميد تسليم الشهادات كانت قد أصدرته وزارة التعليم العالي بالاستناد إلى كتاب بهذا المعنى صادر عن مكتب رئيس الوزراء نور المالكي، غير أن التقرير ينقل عن ندى فاضل وهي طالبة بكلية الطب في جامعة المستنصرية إشارتها إلى الشائعات في أروقة الكلية، ومفادها أن حالة الفساد المتفشية في البلاد تتيح للطلاب الحصول على شهاداتهم مقابل رشوة مقدارها 5700 دولار. وتضيف هذه الطالبة: في بلدان مثل العراق حيث الفوضى هي نمط الحياة أصبح كل شيء ممكنا مقابل المال، فعليهم أن يدفعوا المبلغ المطلوب كي يحصلوا على شهاداتهم تماما كما هو الحال في الحصول على جواز سفر بحسب تعبيرها الوارد في التقرير.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الصحف المصرية برفقة أحمد رجب.
اعتبرت صحيفة الأهرام الصادرة السبت أن مؤتمر دول الجوار العراقية الذي اختتم أعماله أمس في شرم الشيخ كان خطوة كبيرة على طريق إخراج العراق من أزمته الحالية، وقد جاء البيان الختامي ليضع الأسس التي يمكن أن تساعد على حل الأزمة فيما لو خلصت النيات وتوافرت الإرادة السياسية للأطراف المشتبكة على الأرض كما تقول الصحيفة المصرية. وتضيف: لعل أهم ما نتج عن المؤتمر إعادة التأكيد على الثوابت التي لا ينبغي نسيانها أبدا، وعلى رأسها إعادة تأكيد سيادة وحدة أراضي العراق، وهو الأمر الذي يقطع الطريق على أي شخص أو جماعة أو حتى دولة تسعى لتقسيم هذا البلد العربي الأصيل، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأخبار تكتب إيمان أنور عن مؤتمر العهد الدولي في شرم الشيخ قائلة: تجمع ضخم ضم 74 دولة ومنظمة دولية قررت تخصيص 5 مليارات دولار مساعدات مالية لإعادة إعمار العراق وإسقاط 80% من ديونها في إطار قواعد نادي باريس. وتعد وثيقة العهد الدولية التي صدرت عن المؤتمر بدعم ومشاركة دولية غير مسبوقة مبادرة أطلقتها الحكومة العراقية بهدف إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي بوضع إطار عمل يحقق رؤية وطنية للعراق على مدى السنوات الخمس القادمة، بتلبية تطلعات الشعب العراقي الرامية إلى ترسيخ دعائم قيام دولة فيدرالية ديمقراطية موحدة يسودها الأمن والاستقرار ويتمتع جميع مواطنيها بحقوق وواجبات متساوية، وإرساء اقتصاد ينعم بالازدهار وقاعدة إنتاج متنوعة قادرة على توفير متطلبات التنمية والانفتاح على العالم والاندماج فيه، بحيث يصبح العراق عضوا فعالا في المنظمات الدولية والإقليمية، وهي أيضا وثيقة لإعادة إعمار العراق وتمهيد الطريق أمامه للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والازدهار في مجتمع يسوده نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي، على حد تعبير الكاتبة المصرية. ونطالع من الجمهورية العناوين الرئيسية للصفحة الأولى: عهد العراق الجديد انطلق من شرم الشيخ، مواجهة الإرهاب، بناء الجيش والشرطة، انسحاب القوات الأجنبية، نزع سلاح الميليشيات، احترام حقوق الإنسان ونبذ الطائفية، أبو الغيط لا خلافات ولا توتر في الاجتماع، والوفد السعودي لم ينسحب. وقالت الجمهورية في افتتاحيتها إن مؤتمر دول الجوار العراقي بشرم الشيخ نجح في تأكيد ضرورة الإبقاء على العراق دولة متحدة غير منقسمة، وإعادة بناء القوات المسلحة والشرطة لتقوم بدورها الواجب في حفظ الأمن والاستقرار وتعديل الدستور العراقي الحالي بحيث يسمح بتوسيع المشاركة السياسية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.5
101.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ولنا زيارة إلى أربيل حيث بحث تحالف الحريات الذي يضم نشطاء من منظمات غير حكومية من أنحاء العراق التعديلات المحتملة لنصوص بعض مواد الدستور، ومنها المادة 46 حول الحقوق والحريات المثبتة دستورياً. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني رابحة حمد عبدالله أبدت رأيها بشأن التعديلات، وأشارت إلى أن التحالف الكردستاني يؤكد على إبقاء المادة 140 المتعلقة بكركوك. شمر رمضان والتفاصيل.
في أربيل وبدعم ومشاركة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوبس، وفي إطار عملية المراجعة الدستورية، يبحث تحالف الحريات الذي يضم نشطاء ومنظمات غير حكومية من أنحاء العراق وعلى مدى 3 أيام التعديلات المحتملة في المادة 46. وتنص المادة على أن لا يكون تقييد أو تحديد ممارسة الحقوق والحريات المثبتة دستوريا إلا بقانون، وعلى أن لا يمس ذلك القانون جوهر الحق والحرية. رابحة حمد عبدالله عضوة مجلس النواب عن التحالف الكردستاني كانت إحدى المشاركات بالمناقشات، وأبدت رأيها لإذاعة العراق الحر حول تعاطي الكتل في مجلس النواب مع موضوع التعديلات الدستورية بشكل عام.
حسب الرأي يعني ما يحدث تغيير جذري للدستور العراقي. احنا كأعضاء مجلس النواب نقدم مقترحاتنا، مدى فعالية هذه المقترحات بيد نخبة أو مجموعة من السياسيين من القادة أو حتى الأعضاء الموجودة في لجنة تعديل الدستور يمكن الصلاحية يأخذون من الجماعات الأعلى منهم من القادة السياسيين، فهم هنالك التوافقات السياسية وأيضا مصالح بين الكتل السياسية.
أنتم في التحالف الكردستاني يعني ما هي الأولوية في التغييرات بالنسبة لديكم؟
بالنسبة لدينا مادة 41، هذا يعني حسب رأينا إذا إزالة هذه المادة يكون أحسن ما يكون. وبالنسبة للمادة 140 إحنا التحالف الكردستاني تأكد عليها بقاء كما كانت عليها. وبالنسبة للعراق إحنا مريت عراق مرتبط بميثاق الجامعة العربية.
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة سندس عباس كان لها أيضا رأي في هذا الموضوع.
أنا أعتقد بأنه هناك مسحة في الدستور العراقي، هي مسحة الشكل لدى المشرع العراقي. الواضع الدستور العراقي لاحظ يضع مادة تضمن الحق وتضمن الحرية ويرجع وكأنه يندم وكأنه يخشى إطلاق هذه الحرية. يبدو لي أنه يعني هذا الجذر من الخوف إزاء حرية منح الحرية ما زال متأصل فينا كعراقيين وكمشرعين بالذات. لاحظ يضع مثلا أنه العراق بلد إسلامي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ثم ينتبه أنه هو بصدد بناء ديمقراطية جديدة وبناء حريات وكذا، فيقول بأنه لا يتناقض أو لا يتنافى مع الحريات مع كذا. نفس الشيء أعتقد بأن حقوق المرأة في العراق يعني بحاجة إلى نضال طويل. ستتعرض هذه المسألة داخل لجنة التعديلات الدستورية وحتى داخل مجلس النواب إلى التوافقات وإلى المساومات، وطبعا حصتنا ضعيفة.
أعضاء تحالف الحريات وفي مشروع بحث التعديلات الدستورية وبخاصة المتعلقة بالمادة 46 وضعوا صياغة جديدة مقترحة للمادة ستقدم وبدعم من الأمم المتحدة لمجلس النواب لبحثها. عضو تحالف الحريات هوغر تشاتو يوضح تفاصيل عن هذه الصياغة المقترحة.
هذا المادة أعطى أيضا نموذج سيء للعراق اللي هو حالة طوارئ، والمعروف دوليا يجب أن يكون هناك حالة طوارئ بقرار، لكن في مدة معينة في زمن محدد في مكان محدد. الآن العراق كله في حالة طوارئ واعتمادا على مادة 46. لذا احنا المقترح البديل لهذا المادة يجب أن يكون احتراما لمبادئ الديمقراطية وأيضا المعايير الدولية من ضمنها ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد ما هو النوع التقييد، ما هو النوع الحق اللي ممكن تقييده.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد التي يعاني أهلها من انقطاع شبه كامل للطاقة الكهربائية، وكلما ارتفعت سخونة الجو مع استمرار غياب الكهرباء الوطنية تزداد أسعار وقود المولدات لهيبا، وما على المضطر سوى أن يدفع، كما يقول مراسلنا في العاصمة سعد كامل الذي سجل لنا حديثا للوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس، أكد فيه أن العاصمة تعتمد حاليا على محطات توليد ثانوية موجودة داخل المدينة بعد أن أدت الأعمال التخريبية إلى عزل العاصمة تماما عن كل محطات التوليد الرئيسة.
مع هذه الأيام التي أخذت فيها حرارة الجو ترتفع بشكل ملموس، تعاني مناطق بغدادية عديدة من غياب شبه كامل للطاقة الكهربائية، والتي أصبحت لا تزور الشبكة الوطنية سوى ساعة أو ساعتين على الأكثر في اليوم.
كل ما يقرب الصيف تزود المعاناة من ضعف الكهرباء، تجينا ساعة باليوم.
ساعة واحدة؟
ساعة واحدة نعم، ساعة واحدة، يعني شو تريد تسوي لنا الساعة؟ لو ما يجيبوها أحسن.
بس شلون مرتبين حالكم ويا كهرباء تجي ساعة واحدة؟
والله أكثر اعتمادنا على المولدات، ويعني مع غلاء البنزين يعني هاي كل شيء مرتبط بالآخر.
ويبدو أن غياب الطاقة الكهربائية أخذ يؤثر على أرزاق البعض، كمشهد صار ينتقل بمعاناته من البيت إلى أماكن العمل.
والله الوطنية ما موجودة، يعني نادرا، يعني كل بالساعة لو تجي ساعة، لو ما تجي ساعة، يعني ساعة ما يعني ننتظرها وهم ما سوينا شغل، يعني نضطر شغل مولدة. المولدة اللي عندي 30 كيفي، تدري الحين مولدين وكتر شبير. المشتري من يجي على باب شباش، يعني إذا وطنية أقدر أسهل وياه بالسعر نقدر نمشي لشغله، بس أنا إذا شغل غاز لا راح يصير التكلفة علي أكثر.
يعني هذا رفع الأسعار أيضا قلل من شغلكم مقبال الناس على يعني بني.
والله أثر على شغلنا يعني.
ومع ذلك الحال أصبحت المولدات الشغل الشاغل لكثير من الناس، وهم يعتبرونها من المصادر الرئيسية للطاقة الكهربائية حاليا.
صار ثالث مولدين مشغل المحل، والبيت الله وكتب رسله كل شهر كل ثلاثة بدل مولدة، لأن ما نطفيها بالبيت، لأن الجهال عندي أنا.
عندي طفلة عمرها سنة ما تنام الليل من وراء الكهرباء، الله شاهد، وإحنا طابق ثاني كنا متأذين حيل، أذية مو طبيعية. كهرباء ما تيجينا باليوم نص ساعة، ما تيجي اسمع صوت هاي المولدة تنعر من الصبح لليل، يعني تشتغل هم تدبل بنزين 6000 دينار.
وكلما ارتفع سخونة الجو مع استمرار غياب الكهرباء الوطنية تزداد أسعار وقود المولدات لهيبا، وما على المضطر سوى أن يدفع.
يعني صار أسبوع أنا قاعد بالبيت ما كذا كهرباء ولا عايشين، بس عن مولدة.
مشترك بمولدة خارجية؟
ايه كبيرة مع الشارع، طيب الشهر 50,000 بس على الكهرباء.
ايش تشتغل انت؟
والله قاعد ماكو شغل، وشغل من 8 إلى 12 بالليل.
زين وباقي اليوم اذا تقول كهرباء وطنية ماكو، علي من
مولدة مال بيت حد التايجار الشغل عليها.
هاي هم يراد لها صرف وبنزين؟
ولا كل دبة ب5,000 دينار، يعني هاي المعاناة كنت تسمحها وزارة الكهرباء. يعني
تعبنا والله يومية، اليوم باكر ان شاء الله صار، ان شاء الله جت الكهرباء، ان شاء الله راحت الكهرباء، صار 4 سنوات واحنا هاي نفس الشيء.
ومن جهته الوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس اكد على ان العاصمة تعتمد حاليا على محطات توليد ثانوية موجودة داخل المدينة.
تقريبا بغداد معزولة كهربائيا بالعرف الكهربائي، لانه خطوط نقل الطاقة الكهربائية معظمها اذا ما نقول كلها متقطعة ومدمرة. خطوط بيجي اللي جاي لبغداد، وخطوط كركوك، حديثة، المسية، بالقادسية، والاعتماد هو على محطة الدورة وحدتين بخارية، ومحطة جنوب بغداد وحدة بخارية، ومحطة جنوب بغداد الغازية وحدتين غازية، وكذلك محطة القدس 3 وحدات غازية بالعمل. هذا هو كل إنتاج اللي موجود ببغداد بحدود 600 إلى 700 ميجاوات فقط. وحتى نحل بعض هذه المشاكل صار سياسة الوزارة بنصب محطات توليد غازية سريعة النصب.
ومن ضمن الحلول التي عملت عليها وزارة الكهرباء لتحسين وضع الطاقة الكهربائية داخل بغداد كانت مشاريع لبناء محطات توليد إضافية، والتي ما زال البعض منها قابعا في أحد موانئ دول الجوار منذ أكثر من عام لعدم توافر إمكانية نقلها نحو بغداد لسوء الأوضاع الأمنية. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. رجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
موسيقى
سهر ليلي تعلمت الجفاف ألوم العيل وقلب الهواف سهر ليلي تعلمت الجفاف تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم ألوم العيل وقلب الهواف ألوم العيل وقلب الهواف ألوم العيل سهر ليلي تعلمت الجفاف ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت الجفاف
تعذبوني وحدكم ولا أصبر معاكم تعذبوني وحدكم ولا أصبر معاكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم الروح لو قلبي عين تظل محاروب النوم ألوم الروح لو قلبي وندوم لو عين تظل محاروب النوم قضيت العمر حسرات وهموم قضيت العمر حسرات وهموم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت الجفاكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت الجفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر معاكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم حقي لو أريد أعتب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم حقي لو أريد أعتب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم صدقوني بحجي الناس اللي يجيكم صدقوني بحجي الناس اللي يجيكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت الجفاكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت الجفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم نسيتوني ولا تقولوا نعدنا ولف محروم ما يصبر بعدنا نسيتوني ولا تقولوا نعدنا ولف محروم ما يصبر بعدنا حتشي العذال من عدكم طرقنا حتشي العذال من عدكم طرقنا تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم
هذه إذاعة العراق الحر لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr rr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على عمليات الانتقال الكبير لطلبة المدارس والجامعات العراقية في الوسط والجنوب إلى مثيلاتها في إقليم كردستان بسبب أعمال العنف. سيداتي وسادتي، سوء الأوضاع الأمنية في محافظات وسط وجنوب العراق تدفع بالكثير من العوائل إلى مغادرة مناطقهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا أو مغادرة البلاد. الأوضاع تلك انعكست في تأثيراتها على مناحي الحياة المختلفة وعلى أداء الكثير من المؤسسات، بينها المؤسسات التعليمية. وما عمليات استهداف الأساتذة والطلبة ومباني مؤسسات التعليم إلا جانبا من الصورة المأساوية التي تجسد واقع قطاع التعليم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان أحصت انتقال حوالي 500 طالب وطالبة من جامعات وسط وجنوب العراق إلى مثيلاتها في الإقليم خلال الشهرين الأولين من العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى الآلاف من طلبة المدارس الابتدائية والثانوية. ماذا تقول الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم في إقليم كردستان في كيفية التعامل مع أولئك الطلبة ومشاكلهم؟ والطلبة أنفسهم ماذا يقولون؟ وهل يعتبرون مسألة مواصلة دراستهم في الإقليم عملية سهلة وغير معقدة؟ شمر رمضان مراسلنا في أربيل تابع هذا الموضوع والتقى أولا برئيس جامعة صلاح الدين الدكتور محمد صديق خشناو.
هذه السنة جاء إلينا أضعاف من الطلاب الذين كانوا يجيئون العام الماضي. أكثرية الطلاب الذين يأتون منك يأتون بظروف العنف أو نتيجة ظروف العنف الموجودة في بقية المناطق، ويتعاطف جامعات الإقليم إقليم كردستان مع الطلاب والأساتذة هناك. بالنسبة للطلاب لدينا فورمولا جديدة في هذا، وهي فورمولا الاستضافة. فالطلاب يأتون من جامعات الوسط والجنوب إلى جامعة صلاح الدين وجامعات إقليم كردستان، يتواجدون هنا ويذهبون إلى المحاضرات ويشاركون في الامتحانات وبقية الفعاليات الموجودة، ولكن سيكونون الطلاب للجامعة الأصلية في الوسط أو الجنوب. فمعناه تواجدهم هنا يكون تواجد مؤقت حال إزالة هذا العنف أو إزالة آثار العنف هناك في الوسط والجنوب.
دوائر التربية في الإقليم هي الأخرى تتفهم أبعاد المشكلة والمعاناة التي يواجهها التلاميذ، وهذا برهان محمد فرج مدير عام التعليم الثانوي والابتدائي بوزارة التربية، وقد تحدث عن إجراءات اتخذتها دائرته بهذا الصدد.
أكيد هناك الدرس أو الدروس هنا باللغة الكردية، أكيد أكو يعني المشاكل، أما إحنا لتسهيل المشاكل أو لتسهيل أمور الطلبة قمنا بإعفاء الطلبة الذين يأتون إلى أقليم كردستان من المناطق العربية في العراق من الامتحان اللغة الكردية لمدة 3 سنوات، ونحن على أتم استعداد على قبول الطلبة النازحين.
مدير الشؤون الفنية بمديرية التربية لمحافظة أربيل عادل عبد الصمد سليمان تحدث هو الآخر عن هذا الموضوع وعن أعداد الطلبة الذين التحقوا بمدارس المحافظة وتفاصيل أخرى.
لم نعلم بأن هذا الزخم من الطلاب راح ينزح إلى إقليم كردستان، وعدد الطلاب أكثر من 3000 طالب جايين يوميا، فوق 20-30 معاملة نكملها وندسهم للمدارس. أكو جماعة من جايين مدرسين أو معلمين فمنسبيهم هاي المدارس العربية.
الطلبة أو أصحاب المعاناة ماذا يقولونهم عن أسباب تركهم لمدارسهم وجامعاتهم؟ وكيف التحقوا بأخرى جديدة؟ وما هي صعوبات التواصل في الدراسة وكيف ينظرون للمستقبل؟ هذه لقاءات مع عدد من الطلبة.
أولا اسمي مويد صالح محمود، عمري 20 سنة، كنت بجامعة ديالى. صراحة انتقلنا الأربيل واستقرينا هنا يعني للظروف اللي كانت. احنا يعني أبويا كان دكتور مدير مستشفى، فتعرض أخويا الصغير للخطف أول سنة من السقوط، والسنة الثانية بالسيطرة نفسها اللي انخطف يعني انضرب نتيجة اطلاق العشوائي. يعني صارت ظروف تعيسة هناك، بالإضافة لأنه الجامعة كانت دوامها قليل، يعني يومية مسدود الطريق، يوم حظر تجول، يوم هذه، والطريق مو أمين وهذه. فانتقلنا الأربيل الاستقرار هنا، وانتقلت أنا الجامعة هنا.
تحس انه اكون مثلا انه انت هنا مثلا فعلا متوفره لك الظروف اللي تخليك تدرس، والظرف النفسي هم ايضا مهيئ، يعني مدى تحس اكو فرق؟
والله بالنسبه للظرف يعني طبعا هو اكيد في اختلاف. ليش؟ لانه هنا أنا اول شيء اللغه يعني انا ما اتمكن من عندها، يعني ما اعرف اللغه مال الوسط اللي انا عايش به، فهاي المعاناه الرئيسيه اللي انا دعانيها. وطبعا كل واحد يعرف اصدقائه وهذه. بالنسبه يعني الدراسه هنا شويه دلاقي صعوبه، لانه اللغه ما نعرفها، والشرح بالكردي يعني مع العلم انه هي اللغه الماده هي الرئيسيه هي الانجليزي، فيعني نلاقي صعوبه شويه.
تحس انه ممكن انت يعني بمرور الوقت راح تتجاوز هذه المشكله مساله اللغات؟
لا طبعا اكيد، يعني انا اتمنى من مباشره اتعلم اللغه ويعني احكي اللغه، فيعني لازم نتعلم وان شاء الله نتعلم يعني وعلى مده هاي، لان احنا اذا ما نعرف اللغه ما نقدر ننجح.
تمكنت يعني خلال هاي الفترة اللي دامت بي يعني فترة قصيرة الصور بعد الدوام بادي، يعني اكتسبت أصدقاء جدد، يعني تعرفت، يعني صار لك أصدقاء جدد هنا؟
أكيد، يعني أنا بالنسبة لي طبع اجتماعي، يعني فيعني هواي هسه ولد وبنات يعني أحكي وياهم، بس إيش مجرد بس ها شلونك، يعني هم كلهم متعلمون شلونك يعني، فيعني هاي الكلام اللي دور بينات، بس يعني مو صداقة إنهم ظل نمشي وهذه.
بالك مثلا في يوم من الايام اذا شفت مثلا الظرف يساعد مثلا بالمدينه الاصليه اللي جيت منها، يعني ممكن ترجع للجامعه الاصليه مالتك؟ لو يعني خلاص راح تبدي يعني تفكر وتتاقلم انه تبقى هنا وتستمر هنا، تخلص جامعه وتتوظف ممكن؟
والله يعني مرحله ثانيه، يعني جزء السنه الثالثه، فما صار انه الظروف الامنيه راح تستقر بسنه كوحده، يعني فاعتيادي انا اذا تعلمت اللغه ليش دار ارجع واتخرج من هاي الجامعه ويعني نستقر هنا، لانه احنا قلت لك احنا يعني من نسوي نقل يعني خمى يوميا ننقل ونرجع المكان وهذه، فاكيد يعني الاستقرار ان شاء الله هنا.
وهذا لقاؤنا اخر.
ديلان الياس، 19 سنة، من إعدادية دشتة بغداد، دوامت أول سنة بجامعة بغداد علوم فيزياء، وحاليا أنا هسه دوام ثاني فيزياء بجامعة صلاح الدين. انتقلنا من بغداد بسبب الظروف وعدم الأمان، يعني جينا الدهوك، وحاليا هسه أنا دوام قسم داخلي بأربيل. من ناحية الدراسة يعني صعبة هي شوية علينا، لأن المناهج تختلف والتحميل هواية علينا، واللغة الكردية شوية صعبة خصوصا الشرح يكون بالكردي، بس الأساتذة يعني يحاولون يساعدونا من خلال يشرحونا بالعربي.
أنتوا يعني كعائلة كلكم انتقلتوا هنا ولا بس أنت نقلتي دراستك هنا؟ هذا شيء. والشيء ثاني يعني شلون شوفين الوسط، يعني الوسط هنا ممكن يعني يكون مساعد تتأقلمين بسرعة تعرفي الناس يعرفوك؟
احنا انتقلنا كنا الدهوك بس بابا بقى بغداد، واني هسه حاليا وحدي باربيل بقسم داخلي. الدراسة يعني بحاول يعني اتأقلم وهم طلابهم وياي، بس احتمال تبقى اللغة هي شوية صعبة، بس ان شاء الله يعني بمرور الزمن احاول احسنها.
تفضلين اذا مثلا تتغير شيء او تغيرت وضع ممكن يعني تفكرين ترجعين للجامعة الاصلية اللي جيتي منها؟
اكيد، يعني لأن هناك مثلا متعودة على المنهج، ولأن كملت كل دراستي ببغداد متعودة على أسلوب الدراسة، لأن أسلوب دراستهم هنا يختلف عن الأسلوب، يعني من حيث معاملة الأستاذ للطلاب وطريقة الشرح.
عدا الدراسة يعني حتى الحياة مثلا تفضلين المدينة اللي جيتي منها لو هناك، يعني شلون تشوفين الفرق؟
بالنسبة لي أكيد يعني بغداد أحسن، بس الظروف هي أكيد اللي خلتنا نعوفها.
نظرتش للمستقبل، يعني هل تفاؤلك وتشامك، يعني ممكن تحسين هذا الشيء، يعني رغبتك بالعودة للمدينة الأصلية ممكن يتحقق، ممكن يكون هذا ميسر خلال فترة قادمة؟
يعني إذا هو من حيث الواقع مستحيل ولو حتى الفترة بعيدة، بس أكيد إذا أنا يعني تأملاتي أتمنى.
تحسين مثلا هنا الوسط الجامعي الطلاب ممكن يحسون بتضايق مثلا انتو جايين هواية طلاب جيتوا من غير جامعات، جيتوا هنا يعني سويتوا مثلا يعني حالة من الزحام على الكليات والأقسام والقاعات الدراسية؟
أكيد يعني شوي أحس متضايقين، بس هم ما يحاولون يعني يطلعون هالشيء أو مثلا يظهروا لنا حتى لا نحس بتضايق، بس أكيد يعني لأن يعني مثلا من خلال شرح الأستاذ بالعربي بعض المصطلحات والهاي يضايقون هم منها لأن يأخذ وقتهم، بس هم ما يحاولون يعني يطلعون هذا الشيء، يظهرون هذا الشيء يعني على مودنا حتى لا نتضايق.
وهذا طالب بالمرحلة الثانوية جاء من بغداد إلى مدينة أربيل.
اسمي حمزة عثمان، من بغداد السيدية. بغداد يعني الشوارع مسدسدة أول شيء، وثاني شيء أمان ماكو، يعني حالة الطالب صعبة هناك شوية. هنا يعني هسه جينا لا والله أكو أمان، ويعني ما بيها إشكال، ماكو أي شيء يأثر علينا، بس شوية مشكلة باللغة.
أخيرا كان هذا اللقاء.
أولا أنا اسمي أسماء عدنان عبد الخالق وعمري 20 سنة، وهسه السنة هنا أنا مرحلة ثالثة من جامعة ديالى جيت نقل، بس السبب اللي خلاني أنقل هو أنه هناك يعني هواية تعرض للتهديدات أنه البنات ممكن أن ينخطفون وهاي الشغلات، ولأن هناك كانت القسم الداخلي مالنا بنص الجامعة والجامعة كان خارج المحافظة، ماكو كان يمنا غير سيطرة يعني شلون نقول حرس وطني، فكانوا كل شيء مأثرين علينا، لهذا أهلي قالوا ما راح نخليك تداومين هناك أو تنقلين، فضلت جامعة أربيل على جامعة سليمانية كون يعني هنا شوية أقلم وياهم، كون المصادر همين بالدراسة تكون إنجليزي أكثر ما هي كردية.
والنقل يعني انتساب هنا، هل مثلا لقيتي صعوبة وفترة من الوقت حتى نقدرين تحققين هذا الشيء؟
أي أكيد لقينا صعوبة هواية كوننا هناك بجامعتنا طلبة هواية النقل، يعني تعرضنا لصعوبة قالوا ما راح ننطيكم نقل، وهنا نفس الشيء هم تعرضنا لصعوبة لأن قالوا راح نحملكم دروس، واني يعني ما متعودة لأن سنتين هناك معدلي كلش زين جيد جدا، فهنا راح أتحمل دروس وهاي كل الصعبة علي، أنا ما مطلعة على المادة وشون راح أمتحن بيها يعني جدا صعب، فيعني من ناحية الأمان كله زين، بس من ناحية اللغة والله دنعاني، ومن ناحية الدروس كل الصعبة لأن هناك كنا نص المواد بالإنجليزي نأخذه والنص الثاني بالعربي، هنا لا كله بالإنجليش.
اكتسبتي أصدقاء يعني خلال هذه الفترة؟ يعني شفتي مثلا ممكن الطلاب اعتيادي صادقوك واعتيادي يعني تكونين علاقات اجتماعية وياهم؟
اي طبعا اكتسبت هواية اصدقاء، منهم طلبة هم دارسين عرب كل زين افتهم عليهم، منهم طلبة كل زينين دا يساعدوني بالدروس ودا يوضحوني المواد اللي مدى افتهمها.
تحسين اكو مسائل اخرى مثل يعني معوقات مثلا يعني مثلا مساله السكن ما الى ذلك، يعني انتقال حتى تجين للدوام، هذه ايضا ممكن تكون عائق لو انت ما متجاوزه هذا الشيء ووفروا لك سكن يعني الجامعه؟
لا والله من ناحية السكن كل زين، وحتى هماتين هي قريبة على الجامعة، ومن ناحية الأمان هماتين متوفر، لكن المشكلة الوحيدة هو بالدراسة اللي أعانيها واللي يعني تخلي عندي إحساس ولو قليل بأنه ما أتوفق، بس إن شاء الله الله يوفقني يعني إن شاء الله أتجاوزها.
شلون تشوفين المستقبل؟ وهل ناوية مثلا إذا يعني في هذه الظروف اللي تشوفيها أنا مثلا تستمرين هنا تخلصين تدرسين تتوظفين، يعني تشجعين أفراد أسرتك الباقين مثلا يجون هنا سواء يتوظف أو يشتغلون أو يستقرون؟
والله يعني هو وسط بين التشاؤم بين التفاؤل، لأن مرات شوية من عاني كل الصعوبة كلش أتشائم، احتمال ما أتوفق احتمال هيك شيء، لكن مرات لا أكون كل السهل وكل زين، بالعكس يعني أتفائل إنه إن شاء الله مستقبل مشرق وهنا منطقة أمان وإن شاء الله يظل هيك للأبد. إحنا منطقتنا ما بتوفر بها أمان، فأني أول الناس بدي أشجعهم إنهم يعني كلهم ينتقلون يجون هنا يعيشون يدرسون هنا، وحتى هم ما يعني تعودون من البداية على اللغة وعلى الناس.
انتهت إجابات الطالبة أسماء عدنان عبد الخالق، وبه ينتهي تقرير تناول مشاكل الاستمرار في الدراسة في مناطق عراقية عدة بسبب التدهور الأمني واضطرار أعداد كبيرة من الطلبة إلى نقل دراستهم إلى مناطق أخرى مثل إقليم كردستان العراق. شمال رمضان أربيل.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا أماني الصحة والخير من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.